بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سيكون استكمالا للحديث السابق فيما يتعلق بمسائل ونوازل وقضايا في الزكاة، نزولا عند رغبة كثير من إخواني ممن يتابعونني في هذا البرنامج، حيث إنهم طلبوا ذكر شيء من هذه المسائل التي تخفى على الناس. وطبيعي بأن مسائل الزكاة على ضربين وقسمين، منها ما هو ظاهر لا يحتاج في واقع الأمر إلى توضيح وبيان وكشف، ومنها ما هو خفي يحتاج في واقع الأمر، خاصة النوازل الجديدة التي طرأت على أحوال الناس. ولذلك في اللقاء السابق تحدثت عن جملة من المسائل، ذكرت شرعية الزكاة وكيف أنها فرض لازم وحتم واجب، وأن الإجماع انعقد على أن ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وبينت عرجت على مسألة الأصناف التي يخرج منها الزكاة، وعلى أنه ليس كل مال يزكى، وإنما هناك أصناف أربعة، وهي ذكرت أن النقدين وبهيمة الأنعام والحبوب والثمار أو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك عروض التجارة. حتى هذه يشترط فيها شروط أيضا، يعني منها ما يتعلق بقضية استقرار الملك مثلا بالنسبة للمزكي، أن يكون ملكها قد استقر، كذلك أن تبلغ النصاب، يعني ليس كل مال أيضا يزكى حتى لو كان من هذه الأجناس الأربعة، وإنما لا بد فيه من نصاب، يعني مثلا الإبل نصابها 5، اللي عنده 4 ما يزكي، الغنم 40، اللي عنده 39 ما يزكي إلا يشاء، وعندنا مثلا البقر 30، الذهب والفضة وبقية الأشياء، حتى يعني لابد فيها من نصاب، لابد فيها النصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. والشرط الثاني حولان الحول إلا في مسألة الزروع، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فحول الزروع يوم الحصاد، أما البقية فيحول عليها الحول، والحول المقصود فيها 12 شهر قمري، لأن الله عز وجل علق الحسابات بالنسبة لنا في مسائل الشرع والدين بالقمر، بالقمر. ولذلك مثلا الصيام يقول السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وشهود الشهر يكون برؤية الهلال. وكذلك العلماء أجمعوا على أن الحسابات بالنسبة لما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالعدة للمرأة، ما يتعلق بمسألة الحج أيضا والصيام، كل هذه معلقة بالأشهر القمرية. وسأتحدث إن شاء الله اليوم عن الحساب الشمسي، لأن كثير من الشركات وكثير من المؤسسات وكثير من الجهات تبني ميزانياتها وأمورها على الحسابات الشمسية. على العموم سأتحدث عنه. طبعا ذكرنا حقيقة جملة من المسائل، وضاق الوقت حقيقة عن استكمال بعض الجوانب، ووعدت إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بأني سأكمل بحول الله تعالى بعض المسائل الهامة في مسألة الزكاة، لأني لا يمكن أن أستوعب جميع المسائل. هناك مسائل في واقع الأمر يعني لا تحتاج إلى إلى استطراد، ولا إلى مثلا توسع، ولا إلى تفصيل، واضحة عند الناس. عندي مثلا مسألة زكاة نهاية الخدمة، أو مكافأة زكاة مكافأة نهاية الخدمة، وهذا يسأل عنها كثير من الناس ويشكل عليهم هذا الأمر، وهي نهاية الخدمة. موظف لما ينتهي من الخدمة يعطى مبلغ مالي، هذا المبلغ هل يزكي عن جميع السنوات، هل يزكي عن سنة واحدة، أم هل يستقبل في حول جديد؟ هذه حقيقة من النوازل، ولذلك ليست معروفة في السابق أن مثلا الشخص يعطى نهاية الخدمة كذا، لا، هذه موجودة الآن في كثير من قوانين البلدان، في بعض البلدان ما تعطي وفي بعض البلدان تعطي. هو الحقيقة الكلام على هذه المسألة لابد من الرجوع إلى الموظف، فهي أجلت له أم أنها تأمين للموظف مثلا، أم أنه التزام من رب العمل بالتبرع، أم أنها والله حق مالي خاص فرضته الجهة أو أوجبته أو سنته مثلا لهذا الموظف. اللي يظهر والله أعلم بعد تتبع واستقراء أن مكافأة نهاية الخدمة إنما هي في واقع الأمر حق مالي تبرعت به الجهة لهذا الموظف، بدليل أن بعض الموظفين ما يحصل عليه لأنه ما استكمل بعض المتطلبات. يعني يوجد عند قوانين وأنظمة عند بعض الجهات في إذا استكملها يعطى. ولذلك في واقع الأمر ليتأمل هذه المسألة يجد بأن حق مالي تفرضه الجهة أو الحكومة أو المؤسسة أو الشركة لهذا الموظف إذا انتهى ولها الحق الكامل في أن ما تعطيه إذا لم يستكمل المتطلبات مثلا، أو لم يعني يحصل على بعض الأشياء التي وضعت له حتى يحصل على هذا الأمر. عليه الآن لو أن شخصا مثلا موظف عليه دين وقال لي الشخص أحلتك على نهاية على مكافأة نهاية الخدمة، يصح؟ العلم يقول ما يصح، لعدم استقرار الملك أولا، ولأن هذا هذه المكافأة قد لا يحصل عليها، قد لا يحصل عليها. ولأجل هذا أقول بأن مكافأة نهاية الخدمة الزكاة تبدأ من قبضها، استقبل فيها سنة جديدة. يعني أفترض الآن اليوم هذا أنت قبضت مكافأة نهاية الخدمة، ما تزكي عن السنة الماضية ولا تزكي عن السنوات الماضية كلها، لأن من أهل العلم من يقول إذا استلمها زكى عن هذه السنة، قال لأنه في حكم المقبوض كأنها الآن استقر ملكه لها في هذه السنة. وهذا حقيقة قول وإن كان له يعني وجه، لكن الصواب بأنه لا، مجرد أن يقبض المكافأة يستقبل فيها سنة جديدة. فإن بقيت أو بقي مقدار ما يبلغ النصاب أو بقي ما يمكن أن يضمه إلى غيره فيبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة. بارك الله فيكم، واضح؟ هذا الذي أردت بيانه. ولذلك أعيد باختصار، نهاية مكافأة الخدمة تخريجها فيما يظهر الفقهي بأن حق مالي فرضته الجهة للموظف إذا انتهى من العمل، وهذا الحق المالي احتمال تتراجع عنه الجهة، واحتمال يعني تفي بوعدها، واحتمال أنها يعني يحصل نقص فيه مثلا أو خصم أو شيء من هذا القبيل. ولذلك إذا قبضه استقبل به سنة جديدة. طيب يزكيه؟ نعم يزكيه بعد ما يمر عليه حول كامل. طيب إذا سدد فيه ديونه مثلا، صرفه واستهلكه، ما عليه شيء من جملة هذه الأموال، أو مثلا صرف بعضه فنزل عن النصاب، فإذا نزل عن النصاب ما في زكاة، ما في زكاة. لكن إن كان هذا المبلغ الذي نزل عن النصاب إذا ضمه إلى غيره مما حال عليه الحول، نعم يزكيه بارك الله في الجميع. من المسائل الهامة ما يحصل عند بعض المسلمين الذين يتعرضون لإصابات، نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، فيدخلون في عملية إغماء طويلة ويجلس مثلا سنتين ثلاثة أربعة، وبعضهم طبعا مثل ما تعرفون نسأل الله تعالى المعافاة والسلامة لجميع المسلمين والمسلمات، يمكث دهر طويل وهو في حالة غيبوبة، ما يسمى بالموت السريري، ما يسمى بالحياة النباتية الصدرية، ما يسمى بالإغماء. طبعا هنا يسأل الورثة، هل يعني يجب أن تخرج زكاة أموال هذا الإنسان؟ عندنا قاعدة إخواني وأخواتي، بالنسبة للزكاة تجب في المال ولا ينظر فيه إلى صاحب المال، واضح؟ ما ينظر فيه إلى صاحب المال، سواء كان صبيا صغيرا أو مجنونا أو كان مغمى عليه مثلا. المهم ما دام أن المال بلغ النصاب وحال على الحول، يجب على من يتولى أمر الصبي والمجنون أو المغمى عليه، يجب عليه أن يخرج الزكاة، وسيسأله الله عز وجل يوم القيامة. نأتي إلى هذه الحالة التي يسأل عنها كثير من إخواني وأخواتي، مثلا هذا الحالة ما يسمى بالموت السريري أو موت الدماغي. طيب هل هذا يحكم عليه بالوفاة أم أنه ما زال يحكم عليه بالحياة؟ ما زال يحكم عليه بالحياة. أحيانا بعض الفقهاء يعبرون عن هذه الحالة بالحياة، ما دام أن القلب ينبض وما دام أن الروح تتردد حتى لو كان بأجهزة مساعدة ما يسمى بأجهزة التنفس، فيحكم عليه بالحياة. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان الحياة والموت طارئ. ولذلك لو عندنا نسبة يعني نقول 1% على أنه فعلا هذا الإنسان يمكن يعيش، يجب أن نحكم عليه بالحياة، ولا يجوز لنا أن نهدر حياته بمثل هذا الأمر. ولذلك عندنا نماذج وحالات موجودة في حالات أنا قرأت عنها بقي 12 سنة على السرير، ما يسمى بالموت الدماغي، هذا الذي يسمى الحياة المستعارة، وعايش على الأجهزة وأفاق بعد ذلك أفاق. في ناس مكث 4 و5 و6 سنوات وبعد ذلك أفاق. إذن المسألة خطيرة جدا، وهي حقيقة صحيح المسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية لهم كلام وكذا، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أنه هذا الإنسان الذي عايش على الأجهزة وقلبه ينبض، هذا يبقى محكوما عليه بالحياة وليس بالموت. وإذا حكمنا عليه بالحياة طبعا يبقى المال موجودا ولا يجوز أن يتقاسمه الورثة، بمعنى إذا حكمنا عليه بالحياة أصبح موجود. المرأة لا تعتد تبقى زوجة له إلا أن تتضرر، ممكن ترفع للقاضي برفع الضرر مثلا، المال لا يقسم، جميع الإجراءات التي يعني تجري على الإنسان في حياته موجودة، ومن ضمن ذلك الزكاة، من ضمن ذلك الزكاة، فيجب على ولي هذا الإنسان أن يخرج الزكاة. قضية النفقة ومن نفق أنا لا أبحثها في هذا اليوم لنتحدث عن الزكاة، وهذه مسألة يذكرها العلماء، هل يؤخذ من ماله فينفق على زوجته وأولاده؟ نعم، الجواب نعم، لكن فيها تفصيل من ناحية الضروريات والحاجيات والتحسينيات والكماليات. إذن إخواني وأخواتي، أي إنسان عنده مريض وهذا المريض مغمى عليه أو ميت دماغيا أو يعيش الحياة النباتية الصدرية يسمونها الفقهاء، أو يعيش ما يسمى بالموت السريري ولم يحكم عليه الأطباء بالموت وما زال تحت الأجهزة، فإنه يجب على وليه أن يخرج، وعنده مال طبعا، يجب أن تخرج الزكاة من ماله كل سنة كل سنة، وعليهم أن يتعاملوا مثل ما ذكرنا في قضية أموال الصبي والمجنون، أنها تنمى وتشغل وتقلف في السوق، والمعنى أن حتى لا تأكل الزكاة، مثل ما ورد عن عائشة وعن عمر وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقولون لأولياء اليتيم والصغير، يقول اتجروا بأموالهم حتى لا تأكلها الزكاة. والاتجار في هذه الأموال طبعا يجب على أن لا يكون بمخاطرة وبمغامرة، أن بعض الناس يروح يغامر ويخاطر في هذه الأموال، لا، يكون بأشياء يعني جرت العادة في الغالب أنه لا مخاطرة فيها في الغالب. يعني مثلا يقول لك واحد والله أسهم جمعية مثلا تعاونية، مثلا أسهم مثلا شركة بترول ونفط مثلا، في الغالب أنه ما تخسر، هكذا يقولون، فيدخل مثلا الأموال هذه ويشغل أو جزء منها حتى لا تأكلها الزكاة. متى ما إن حكم الأطباء بتوقف القلب خلاص الآن أصبحت تركة، ما دام أنه باقي اللي يظهر لي والله أعلم أن يحكم عليه بالحياة، لأن هذا حقه، ولذلك حق الإنسان أن في هذه الحياة أن يبقى إلى أن يشاء الله عز وجل، ولا يجوز أن يحكم عليه بالموت لأمور مظنونة خاصة. وأنا أؤكد على هذا أنه وجدت حالات صحى أصحابها بعد حين وعاشوا حياة مع الناس فترة طويلة من الزمن. عموما أرجع وأقول بأن تخرج الزكاة، من الذي يخرجها؟ الذي يقوم على هذا المسؤول، ابنه الكبير أو أخ له مثلا، على العموم مسؤول عنه من أولاده أو أقاربه هو الذي يخرج الزكاة. أيضا إخواني يتفرع عن هذا ما يتعلق بأموال الصبيان، أموال الصبيان. الآن طرأ عند الناس ما يسمى بحسابات الأطفال في المصارف، يقول لك والله بعض الناس الآن أو أغلب الناس موجودين اللي عندهم خير ورزق وما شاء الله وأنعم الله عليهم، يفتحون حسابات لأولادهم، هذه الحسابات يدخلون فيها المبالغ اللي تأتيهم في الأعياد، تأتيهم في المناسبات، أو الوالد أو الوالدة يقتطعون من رواتبهم الشهرية مبالغ لهؤلاء الأولاد ويضعونها في حساباتهم. كثير من الناس ما عنده فكرة أن هذا الحساب إذا بلغ المال اللي فيه النصاب يجب أن يزكى، وللأسف الشديد يفتحه الوالد أو الوالدة مثلا لأولادهم ينظر في هذا الحساب، فإن بلغ النصاب وذكرت لكم النصاب وحال عليه الحول يجب أن تخرج الزكاة منهم، يجب أن تخرج الزكاة منهم، ومن فاتته سنوات ولم يخرج يجب عليه أن يخرج الآن، لأن الذمة تعلقت ب يعني ذمة الإنسان خاصة الولي مشغولة بهذه الزكاة، ولذلك الزكاة حق يجب على الإنسان أن يخرجه حتى لو مضى وقت طويل وما زكى، يجب عليه أن يخرجه. ولذلك أن أنبئ إخواني وأخواتي إلى هذه المسألة التي تغفل عنهم، وهي قضية ما يسمى بحسابات الأطفال، حسابات أولادهم، فيزكونها يكشفونها بعد كل سنة كم المبلغ الموجود عندك. طبعا ما يسمى برسائل البنك أو البرنت مثلا أو مثلا الإفادة من البنك يعطيك طبعا بأن هذا الحساب بلغ كذا، تخرج ربع العشر، ربع العشر. وبالمناسبة أنا أسهل على إخواني وأخواتي في مسألة حساب الزكاة. الآن بعض الناس يعني يشغل العلماء ويشغل المفتين ويشغل طلبة العلم، يقول والله أنا عندي المبلغ الفلاني كم زكاته. العملية سهلة، العملية سهلة، احفظوها عني. أي مبلغ عندك تريد أن تزكيه اقسمه على 40، واضح؟ أي مبلغ الآن عندك مبلغ معين ومضى عليه الحول وجبت فيه الزكاة، تعتقد أنه وجبت فيه الزكاة، ما يحتاج أنك تشغل العلماء والمفتين وطلبة العلم ورسائل وكذا، ما يحتاج. اضبط المسألة، اقسمها على 40 تطلع الزكاة، تطلع الزكاة. الآن 100,000 عندك اقسمها على 40 يطلع 2500، واضح؟ عندك 1,000,000 اقسمها على 40 يطلع 25,000، عندك 200,000 اقسمها على 40 يطلع 5,000، واضح؟ 5,000. عندك مثلا 10,000 درهم أو ريال مثلا اقسمها على 40 يطلع يطلع الزكاة. ولذلك إخواني خذوا قاعدة، أي مبلغ عندك وجبت فيه الزكاة اقسمها على 40 تطلع الزكاة، لأن هذه هي ربع العشر بالنسبة للمبلغ. طيب عندي مسألة مهمة أيضا يكثر السؤال عليها، وهي ما يتعلق بقضية الحسابات بالنسبة لإخراج الزكاة، هل هي بالحساب الشمسي أو بالحساب القمري؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل إخواني بأن الحسابات هذه تكون بالسنة القمرية وليست السنة الشمسية، ولذلك مهم جدا أن نفهم هذه القضية، لأن الله عز وجل علق الأحكام جميع الأحكام الشرعية معلقة برؤية القمر. ولذلك مثلا الآن الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. عندنا مسألة مثلا العدة، عدة المتوفى عنها زوجه 4 أشهر و10 أيام تحسبها برؤية القمر. أحيانا الشهر يكون 29 وأحيانا يكون 30، عندنا الأشهر القمرية ما تنزل عن 29، دائما 29-30 ولا تزيد على 30، ما عندنا شهر قمري 31، أشهرنا ما بين 29 و30، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال أو هكذا وهكذا وخنس بإبهامه، يعني 29 29. الأشهر الشمسية لا، أحيانا قد تكون 31 كما لا يخفى عليكم. طيب الآن مشكلة عند كثير من الناس، يقول لك والله يا أخي أنا شركتي ضخمة وعندي أموال وعندنا حسابات يعني بالسنة الشمسية، يعني اللي هي تزيد أحيانا على السنة القمرية، فكيف نحسب هذا وأنا مرتبط عندي برنامج كامل في الكمبيوتر، عندي مثلا مكتب محاسبي يقوم على هذه المسألة، حساباتي كلها بهذه الطريقة، عندي ارتباط مع المصارف المحلية أو العالمية، عندي مثلا ديون مثلا تؤدى بهذا الوقت، فكيف يكون الحل؟ الحل سهل أبدا يا أخواني، بارك الله فيكم، من يشاهدني من أرباب الأموال، ما عندنا مسألة في الشريعة ما لها حل أبدا أبدا، الله عز وجل يسر الأمور، فديننا دين يسر وسماحة. ولذلك تجد الفقهاء ما في نازل من النوازل ولا مسألة طارئة إلا ويجدون لها حكم ولله الحمد أبدا. الله عز وجل يعني لما أنزل هذا الكتاب المبين وبعث هذا النبي الأمين، بعثه لأن يكون رحمة للعالمين، وهذا الكتاب هداية للناس أجمعين، ولا يمكن أبدا أن تأتي الشريعة فمع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ولذلك المسألة العملية سهلة جدا، تجد مثلا المجامع الفقهية لما درسوا هذه المسألة خلصوا بأن الحسابات إذا كانت والله مرتبطة بالسنة الشمسية سهلة جدا. نحن الآن قلنا بأن الزكاة هي ربع العشر، يعني 2.5%، هذا المعنى 2.5%. طيب إذا حسبناها بالسنة الشمسية سيكون عندنا زيادة أيام، زيادة أيام. فهنا خلص الفقهاء بعد دراسة مستفيضة وطويلة إلى أن الذي يخرجه من الزكاة 2575 في مقابل الأيام التي تكون زائدة في السنة الشمسية. هذه الحسابات الدقيقة. ولذلك الفقهاء يعني حفظ الله المعاصرين وبارك في أعمالهم لما درسوا هذه المسألة قالوا بأن بالنسبة للتأخر يسير، واليسير مغتفر كما هي القاعدة الشرعية، يعني يسير في إخراج الزكاة. أحيانا بعض الناس الآن يأخر زكاته شهرين ثلاثة أربعة، ليش؟ ينتظر فقير غائب أو ما عنده سيولة مثلا، يحتاج إلى سيولة، فهذا معذور. كذلك الذي حساباته بهذه الطريقة نعم يخرجها، لكن يخرج بالزكاة تكون 2575. طيب، عندي مسألة مهمة جدا وهي ما يتعلق بإعطاء الزكاة لمدة طويلة، يعني إغناء الفقير. إغناء الفقير هل هي مشروعة أم لا؟ هذه مسألة حقيقة مهمة ويسأل عنها كثير من الناس. تجد اللهم بارك بعض الناس زكاته بالملايين، يوجد من الناس من زكاته بالملايين، يقول لك طيب أنا ممكن أنني أعطي الفقير ما يغنيه الدهر كله أو هذا غير جائز؟ أولا قبل ما أبدأ بالجواب أنا أوجه رسالة حقيقة لإخواني أرباب الأموال اللي الله عز وجل أنعم عليهم أن يتقوا الله في الفقراء، وذلك من خلال إعطاء هؤلاء الفقراء ما يكفيه، وهذا سآتي إليه في قضية كيف العلماء اختلفوا في هذه المسألة. لكن أنبه إلى أن بعض الأغنياء للأسف، وسامحوني في هذا، حينما يخرجون الزكاة يخرجونها في حالة إذلال للفقراء والمساكين. ولعل بعضكم يقول كيف هذا؟ أنا أقول لكم كيف. أولا لازم يعرف كل واحد عنده زكاة أن الزكاة هذه ما هي بلك، هذا حق للفقير، حق للفقير. يعني تعرف الحق لما تقول والله يا أخي هذا حقي، هذا حقي حقها، بمعنى أن عندك مستند قوي على أن هذا الشيء لك. كذلك الفقير يقول لك يا أيها الغني هذا الزكاة هذه ليست منا منك وليست تفضل منك، فهذا حق لي. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال إنما صدق للفقراء، قال العلماء اللام للتمليك، يعني ملك للفقراء. وفي حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، ترد في فقرائهم، هذا حق لهم. ولذلك مهم جدا أنك تفرح لما يأتيك الفقير يطلب حقه، لأن هذا الحق إذا بقي عندك مشكلة، يعني أنت ستواجه كارثة إذا بقي هذا الحق وأخرت عندك. فالفقير أحيانا هو الذي يتفضل عليك، عرفت المسألة فلسفتها كيف؟ هذا مو بحق لك، هذا الآن المال بمجرد أن يأتي الحول أصبح جزء من هذا المال ليس حق لك، هذا أمانة عندك الآن يجب أنك تعطيه للفقير أو المسكين. وإذا جاءك الفقير المسكين مثل ما كان بعض السلف يقول أهلا ومرحبا بالذين أتوا ليحملوا عنا أوزارنا وآثامنا، هكذا كانوا يقولون. المسألة الأخرى إذلال الفقراء من خلال يعني جعلهم يقفون طوابير في الشارع أو أمام بيتك أو أمام مكتبك، هذا ما يليق بإنسان حقيقة يؤدي حق للآخرين، هذا ما يليق أبدا. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد كأنه يتلذذ يقفون الساعات الطوال ربما في الحر الشديد والرطوبة الشديدة أو ربما تحت وابل المطر يقفون في أو في الشتاء وفي البرد الشديد. لا، اتق الله عز وجل، لا يجوز لك أنك توقفهم تذلهم بمثل هذه الطريق. الأمر الآخر وهذا أشد وآلم أنه لما يأتي الفقير وتطلع حقيقة تجده مثلا يعطيه مبلغ والله ما يكفي يومين ثلاثة، يومين ثلاثة ما يكفي، هذا إذلال للفقراء، إذلال للمساكين. اتقوا الله، هذه حقوق الفقراء والمساكين، لا تقول حقي، حقك خرج منك خلاص. هذا المال اللي كنت تملكه بالأمس لما حال الحول عليك خلاص أصبح مش مالك، أصبح أمانة عندك، أصبح أمانة عندك وأمانة عندك، يجب أن تخرجونه إلى الفقراء والمساكين. وعملية الإذلال هذه غير جيد. يمكن بعض الأخواني الأغنياء والأرباب الأموال يقول والله ما نقصد هذا، صحيح صدقتم، أنا مصدق كثير من الناس يقول ما نقصد، يأتوننا وكذا، لكن في أساليب يا أخي ممكن الواحد يتخذ الآن، ولا مع وجود المصارف مع وجود كذا، حصر الأسماء سهل، أسماء الفقراء حصرها سهل جدا، وصرف الشيكات لهم مثلا، كتابة شيكات وأنه لا يأتيك، وإنما مثلا يذهب إلى، أو مثلا يؤخذ قائمة الفقراء والمساكين ويعطى للمصرف، بأن هذا الفقير بدل ما يأتي يقف عندك في الشارع تحت الشمس وتحت المطر أو تحت الرطوبة، يا أخي خلي يروح مباشرة عندك اسمه، سنويا يتكرر عليك. وهذه يعملها كثير من الأغنياء، أنا لم أأتي بها من عند نفسي، إنما رأيت بعض الفضلاء من الأغنياء يفعلون هذا الشيء، ما شاء الله اللهم بارك، عنده يعني يعرف بأن هذا الفقير هذا مكرم، إنسان مكرم ولا يمكن أن يهينه، وتجد يعطيه المبلغ اللي يناسبه. كيف تعطيه مثلا مبلغ ما يكفي يومين أو ثلاث، هو واقف لك طابور من أيام، أعطيه مبلغ يكفيه يا أخي الفاضل. ولذلك سآتي إلى هذه القضية وأذكرها لكم كيف أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأذكر لكم القول الراجح عليه. إخواني بارك الله فيكم، يعني اتقوا الله في هؤلاء، ولا يجوز لك أن تقول والله ادعي لي، ادعي لك على إيش؟ إنك أعطيت حقه، هذا حقه، كيف يدعي لك؟ إذا دعا لك هو بكيفه، لكن تقول له والله أعطيك وتدعي لي، لا يا أخي الفاضل، هذه ليست لها مقابل، أنت بينك وبين الله، هذا فرض لازم، هذا فرض لازم، حتم واجب، هذه فريضة، هذه شريعة فرضها الله عز وجل عليك. ولذلك اتقوا الله في هؤلاء الفقراء. هناك أساليب كثيرة الآن مع التقانات هذه، مع ما يسمى بالتكنولوجيا، ما يسمى بكذا، ممكن فقير في بيته، ممكن يصل في بيته، تصل في بيته في ظرف ولا شيك ولا شيء، وأفضل شيء أنك تثبت هذا الشيء بحيث يكون شيء رسمي، وتصرف هذه الأشياء عن طريق المصرف. طيب الآن إغناء هؤلاء الفقراء، الآن للأسف الشديد الكلمة اللي ذكرتها أنا قبل شوي ما يتعلق بقضية بعض الفقراء ما يحصل والله شيء يمشيه يومين ثلاث أو أسبوع أو أسبوعين، وبل يمكن شهر، هل هذا يعني معقول وهل هذا منطقي أنك تجعل الفقير كل شهر على أبواب الناس؟ اتقوا الله في الفقراء. المسألة كالتالي، الشافعي رحمة الله عليه ومجموعة من أهل العلم قالوا الفقير يعطى ما يغنيه الدهر كله، يعني تعال إلى فقير وشوف إيش حاجته وعطيه ما يغنيه، خلاص تنتشل من طبقة الفقر إلى طبقة التوسط أو الغنى، وهذه الشريعة تدعو إليها، تتشوف الشريعة إلى هذا، أنك تنتشل الفقراء وترفعهم إلى طبقة المتوسطين حتى لا يكون عال على الآخرين. ولذلك قال يعطى. الإمام أحمد مثلا رحمة الله عليه قال يعطى لمدة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالمونة لأهل مدة سنة كاملة، يعني يجيب لهم مثلا زاد ومونة سنة كاملة. وفي من أهل العلم من قال يعطى قدر الكفاية اللي يكفيه حتى يمشي حاله. اللي يظهر لي والله أعلم أن الفقير يعطى ما يكفي سنة كاملة، يكفي سنة كاملة، ما في داعي أنك تجعله يتنقل من هنا وهنا ويبذل ماء وجهه عند هذا ويبذل ماء وجهه عند ذاك، لا، أعطيه ما يكفي سنة، قدر حاله، ادرس حاله. الآن الجمعيات الخيرية عندهم ما يسمى بالباحث الاجتماعي، ملف كامل يدرس حالته، كم عندك من أولاد؟ عنده 4، 5، 6، 10، يختلف اللي عنده 10 عن اللي عنده 2، عندك بيت ملك ولا أجار؟ اللي عنده ملك غير اللي عنده أجار، عندك التزامات مالية ولا ما عندك؟ عندك مريض، يعني أموالنا وأمورنا الدنيوية، ليش ما نصنعها؟ لماذا لا أشكل لجنة من موظفين أو طلبة علم شرعيين، وأنت ما شاء الله اللهم بارك من أرباب الأموال، عندك المليارات، عندك الملايين، شكل لجنة تدرس هذا الشيء وتعطي هذا الفقير مدة سنة كاملة، أعطيه مدة سنة وش اللي يمنع؟ أما أعطيه 500 ريال ولا 500 درهم أقول له روح، وش تسوي له هذه؟ الآن بعض الأشياء يعني 500 درهم هذه يمكن ما تمشي يوم واحد، يوم واحد ما يمكن تمشي، المقصود يا إخواني بارك الله فيكم، اللي يظهر لي والله أعلم أن إغناء لمدة سنة مطلب، لذلك اهتموا بهذا الأمر، وممكن هو هذا المبلغ يشتري به آلة الحرفة. يعني بعض الناس الآن مثلا تجد يأخذ 100,000 يروح يشتري فيها سيارة يكد عليها، يكد على هذه السيارة يستخدمها في الأجرة ولا كذا مثلا، أو مثلا نقل البضائع أو نقل كذا، خلاص أغنيته، صار عنده آلة حرفة يكتسب من ورائه. بعض النساء تروح تشتري مثلا مكاين خياطة، أو تشتري مثلا أشياء تطريز، أو تشتري مثلا شيء من هذا القبيل وتبدأ تشتغل وخلاص أغنيته، رفعتها من 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 حضيض الفقر إلى طبقة المتوسطين، خلاص ما في حاجة، أصبحت تعيش حياتها ويعيش حياتها بشكل مريح جدا. في أخواني بارك الله اهتموا بها، ولو أن كل غني من الأغنياء يعني خصص مثلا سنويا بهذه الطريقة، صدقوني يعني لو كل غني قال والله أنا مثلا أبغى 10 فقراء مثلا، أنا أعرف بعض الأغنياء والله بمقدورة أنه يدفع 100 فقير سنويا ويجعلهم يعني ينتقلون من مستوى الفقر إلى مستوى التوسط. أنا أعرف هذا الشيء، 100 فقير ممكن يعطيه ما يغني سنة كاملة وعندهم الخير ما شاء الله. ولذلك أسهموا في هذا بارك الله. الشريعة لما فرضت الزكاة أرادت هذه النتيجة، أرادت هذه المخرجات، أرادت هذه الثمرة، أنك فعلا عندنا في البلد أغنياء ومتوسطين وفقراء، الشريعة تدعو إلى رفع الفقراء إلى مستوى المتوسطين، هكذا تدعو، والمتوسط يجتهد في أن يسعى في طلب المال. فبارك الله فيكم إخواني، هذه مهمة جدا. والشافعي ومن على ذهب على قوله كذلك يعني يقول أغني الدار كله، يعني لو سنويا الآن خصصت أنك تغني فقير واحد هذا خير، لكن القول الذي ذكرته حقيقة أسلم، هو يعطي مساحة أكبر للفقراء. يعني مثلا بعض الناس يقول لك يا أخي أنا لما أعطي مبلغ قليل أريد أن أوسع دائرة العطاء، طيب وبعدين أنت أعطيته حق شهر أو أسبوعين أو أسبوع مثلا، يعني رجعت القضية، لا أعطيه حتى تدفع إلى الأمام، والسنة الثانية تعطي غيره حق سنة كاملة، وبهذه الطريقة. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. طيب عندي مسألة أخرى وهي ما يتعلق بقضية يعني تغيير الزكاة وتحويلها من أصلها إلى عين أخرى، هل يجوز؟ وهذا للأسف يعني موجود كثير. أولا الأصل أن الزكاة تخرج من جنسها، هذا الأصل، زكاة الذهب والفضة والنقود منها، زكاة الزروع منها، زكاة بهيمة الأنعام منها، زكاة عروض التجارة لأموال، واضح؟ يعني إلا أن يكون الإنسان ما عنده سيولة ممكن يقدر. يعني شخص الآن عنده مثلا نقول محل ملابس، وهذه الملابس تجارة معروضة، لما يجي يقيم في آخر السنة يقيمها مال لأن عروض تجارة، إذا ما وجد عنده سيولة يقول ما عندي سيولة، ممكن يخرجها قماش أو ملابس ويقدر قيمتها بوقت الزكاة، قدر قيمتها بوقت، ولكن الأصل أنه يحولها مال لأن عروض تجارة. أحيانا قد الإنسان يضطر إلى أنه يحولها إلى عين، مثلا رجل الآن عنده إبل، وزكاة مثلا الإبل يخرج مثلا بعير، الفقير اللي عنده يقول أنا وين أخذ البعير، وين أوديه البعير هذا؟ يبغى رعاية وعناية وأكل وحظيرة، ويبغى في هذه الحالة ممكن أنه يفتى هذا الشخص، ممكن بعد ما تدرس الحالة نقول له مثلا أخرج قيمة هذا البعير أو هذه الناقة، واضح؟ ولا الأصل فقير نقول خذه وبعه، ولا يجوز تبيعه على صاحب الإبل، ما يجوز، عفوا صاحب الزكاة، ما يجوز أنك ترجع تبيع عليه حتى لا يكون قد استفاد، لا تبيعه في السوق، تبيعه على شخص آخر، بارك الله فيك. لذلك هذه المسألة خطيرة، الآن يقول لك والله حول الزكاة إلى هدايا وراح يوزعها، لأن والله عندهم العادات والتقاليد أنه إذا نزل لازم يجيب هدايا، فراح وين؟ للزكاة، للشعيرة الفريضة اللي الله عز وجل فرضها وحولها إلى هدايا، هذا ما يجوز، اتقوا الله يا أخواني وأخواتي. وأي واحد عمل هذا في الماضي يجب عليه أن يعيد الزكاة، ما زكى أصلا، هو راح وزع هدايا ما زك، هو ما زك، راح جايب موبايلات ومحمول وآيباد وآيبود وجاب بعضهم يجيب أطياب يروح يقول هدايا يعطيها لجماعته وأقاربه من الزكاة، حولها الزكاة، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا استهزاء ولعب بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أي شخص مر عليه هذه الحالة ما زكى يجب عليه ذمة ما زالت مشغولة بهذه الزكاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة كما أراد الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى ما يتعلق بنقل الزكاة خارج البلد، والوقت أدركني والمسائل كثيرة. عموما إخراج الزكاة خارج، الأصل أن الزكاة تعطى لفقراء البلد، الأصل أن الزكاة تعطى لفقراء البلد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ؟ قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا تمام العدل، هذا تمام العدل، ولذلك الشريعة جاءت بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولو أن كل غني أخرج زكاته إلى بلد آخر افتقر، يعني وقع فقراء البلد في حرج، وقعوا في ضائقة شديدة. ولذلك ينبغي بل يجب أن الزكاة توزع على فقراء البلد، ولا يقول أن أحد والله ما عندنا فقراء، غير صحيح، لأن هذا ترده سنة الله الكونية القدرية. الله عز وجل خلق الغنى والفقر، وخلق الغني والفقير، ورزق هذا وحرم هذا حكمة منه وعدلا. ولذلك أغنى بلدان العالم تجد فيها فقراء، وجيبوا لي دولة أو بلد أو مدينة ما فيها فقراء أبدا أبدا، أو ما فيها أحد من الأصناف الثمانية اللي يستحق الزكاة، الفقراء والمساكين الغارمين في سبيل الله ابن السبيل، هؤلاء ما في بلد إلا ويوجد إما العدد هذا أو يوجد بعض من هذه الأجناس. ولذلك لا يقول أحد والله أنا، ابحث، اسأل الجمعيات، اسأل الجهة الرسمية المختصة، مثلا الجهات التي تشرف على، يعني لها عناية واطلاع على أحوال الناس، سواء الشؤون الاجتماعية أو غيرهم. أما قضية والله ما فيه وشغال يطلع زكاته برا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك الأصل أن الزكاة تعطى لفقراء البلد ولا تنقل إلا إذا اكتفى فقراء البلد، قام الأغنياء فأعطوا جميع فقراء البلد، وهناك دراسة استقراء، هناك إحصائيات على أن والله جميع الفقراء اللي في البلد أعطوا حقهم. ممكن في هذه الحالة تنقلها إلى خارج البلد بضوابط شرعية وبقواعد مرعية، وأيضا بالتزام بالأنظمة والقوانين التي لا يجوز لك أن هكذا تنثر الزكاة، قد تستغل من أناس ربما يفسدون فيها ولا يصلحون، فتكون منضبط تحت مظلة رسمية واضحة، بحيث أنك أموالك ستكون في أيدي أمينة. وأهم شيء، وطبعا هو الموجود، هو عبر القنوات الرسمية أو الخيرية التي تعمل يعني بوضوح، وليس عندها يعني عندها مثلا إهمال في قضية مثلا توزيع الزكاة، وإنما يوزعونها بشكل رسمي وواضح. طيب كم بقي؟ طيب عندي لعلي أختم بمسألة، آخر مسألة، وهي فيما يتعلق ب يعني زكاة، وهو الحقيقة يعني عندي أكثر من مسألة للأسف، لكن عموما الوقت انتهى. لكن مثلا المال الحرام اللي عند بعض الناس، يقول لك يعني يا أخواني المال الحرام هذا لا يجوز للإنسان أن يضع يده عليه. يعني أصلا الآن لو عندك مال حرام، ربا ولا رشوة ولا من سرقة ولا من غش ولا من ضحك على الناس بأخذ أموالهم بغير وجه حق، هذا أصلا ما تملكه، حتى لو كان في جيبك ولا في صندوقك ولا في حسابك، هذا ليس لك إليه سبيل، ما تملكه. ولذلك المال الخبيث ما يزكى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، الآيات ذكر الآيات. طيب هذا المال وين أوديه؟ هذا تتخلص منه، تتخلص منه بغير نية الصدق. ولذلك تعطي فقير، لا تنوي الصدقة، لا تخلص، تعطي فقير، تعطي مسكين، تعطي جمعية من الجمعيات، مثلا جمعية مثلا الأيتام، جمعية مثلا الرعاية الاجتماعية، جمعية مثلا المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم كما يسمى، أو تعطي مثلا جهة تستفيد منه، أو حتى في قضايا ما يسمى بالأمور التي هي في مصلحة جمهور الناس، تعبيد الطرق مثلا، تعطي البلدية أو شيء بهذه الطريقة. أما قضية تقول والله أزكي هذا المال، لا، هذا المال ما يزكى لأنه خبيث. عموما هذه أهم المسائل التي يعني ممكن أن يستفيد منها إخواني وأخواتي فيما يتعلق بالزكاة والنوازل والأمور الطارئة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقني وإياكم للعمل الذي يرضيه، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.